أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الإشكالات الذي أشكلت على استصحاب العدم الأزلي في المسألة 50 المتقدمة، وتقدم من هذه الإشكالات إشكالات الثلاثة المتقدمة من السيد الزنجاني حفظه الله، وإشكال المحقق النائيني رحمة الله عليه على استصحاب العدم الأزلي. بقي من الإشكالات على استصحاب العدم الأزلي في المقام ما ذكره بعض الأصحاب قدس الله نفسه الزكية، وهو التفصيل في جريان استصحاب العدم الأزلي على فرض القول به. يفصل في الاستصحاب استصحاب العدم الأزلي ويقال بعدم جريانه في المقام فقط، إذا قلنا بأن استصحاب العدم الأزلي يجري ففي المقام لا يجري. يفصل في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية بين أن يكون الوصف عارضا للوجود فيجري فيه الاستصحاب، وأما إذا كان الاستصحاب وأما إذا كان الوصف معذرة وأما إذا كان الوصف ذاتيا ومن مقومات الماهية فلا يجري فيه هذا الاستصحاب، وهو استصحاب العدم الأزلي. مثلا لو شك في مولود أنه ابن لزيد أو لا، يستصحب عدم كونه ابنا له باعتبار أن البنوة والأبو مثل الأبوة من أعراض الوجود، فأعراض الوجود قد لا تكون موجودة لكن يكون موجودا هذا العرض، لأنه يمكن أن ينفك عن الوجود، فيقال الأصل عدم كونه ابنا لزيد. وأما بالنسبة إلى الأوصاف الذاتية، هو يقول كإنسانية الإنسان وحجرية الحجر، فلا يمكن فيها هذا الاستصحاب العدمي ضرورة ثبوت الشيء لنفسه، كان موجود في الخارج أو لم يكن، حتى لو وجد لابد وأن يوجد مع وصفه. فإذا شك في أن الموجود الخارجي إنسان أو لا، لا معنى لأن يقال الأصل عدم اتصاف هذا بالإنسانية لعدم الحالة السابقة للوصف الذاتي. فيفرق بين الأوصاف الذاتية وبين الأوصاف العارضة. في الأوصاف العارضة استصحاب العدم الأزلي يجري، وأما في الأوصاف الذاتية لا يمكن أن يجري فيها هذا الاستصحاب العدمي، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، موجود في الخارج أو مو موجود في الخارج. فإذا وجد نقول أنه الأصل في عدم وجود عدم وجود الوصف، هذا غير ممكن. من قبيل الأوصاف الذاتية التي لا يجري فيها الاستصحاب الرجولة والأنوثة بنظر العرف، بنظر العرف أنه هذه الأوصاف أوصاف ذاتية، وإذا كانت أوصاف ذاتية فثبوتها للذات شيء ضروري. ما يمكن أن نقول بأن الذات موجودة والرجولة ما موجودة، الذات موجودة والأنوثة مو موجودة. ومن قبيل القسم الثاني الرجولة والأنوثة بنظر العرف، وإن كان بالدقة صنفين من طبيعة الإنسان، وعليه فلا يكون لهما حالة سابقة حتى تستصحى. فإذا شك الرجل في أن المنظور إليه رجل أو امرأة لا أصل هنا يحرز أن المنظور إليه ليس برجل حتى لا يجوز النظر، لأن الرجولية من الأوصاف الذاتية، والأوصاف الذاتية لا يمكن انفكاكها عن الوجود، فإذا وجدت معه. وكذا لو كان التكليف لا أصل هنا يحرز به أن المنظور إليه ليس برجل حتى لا يجوز النظر، وكذا لو كان التكليف للمرأة لا أصل يحرز أن الموجود الخارجي ليس من نسائهن، يعني ليس مماثلا لها حتى لا يجوز لها الإبداء، لأن لعدم جريان استصحاب عدم كونه رجلا في الأول، ولأجل عدم جريان استصحاب أنه ليس من نسائهن في الثاني. نتيجة أن الاستصحاب وإن جرى في الأعدام الأزلية إلا أنه لا يجري هذا الاستصحاب إذا كان المشكوك فيه من الذاتيات كالرجل والأنوثة. هذا التفصيل ذكره المفصل لهذا التفصيل السيد الحكيم قدس سره، فصل بين أن يكون الوصف عارضا للوجود فيجري فيه الاستصحاب على القول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، وبين أن يكون الوصف ذاتيا ومن مقومات الماهية فلا يجري فيه هذا الاستصحاب لو قلنا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. نص عبارة السيد الحكيم قدس سره في المستمسك هذه، وإن كان المراد بها استصحاب عدم المانع، وإن كان المراد بها استصحاب عدم المانع يعني استصحاب عدم المماثلة، الرجل ينظر إلى شيء لا يعلم أنه رجل حتى يجوز له النظر، أو ليس برجل أو امرأة ليس برجل امرأة حتى لا يجوز لها النظر، استصحاب عدم المماثلة لا يجري. ليش؟ وإن كان المراد بها استصحاب عدم المانع يعني استصحاب عدم المماثلة فحجيته مبنية على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، كأنه هو قدس نفسه يظهر أنه لا يقول بحجية الاستصحاب في العدم الأزلي، فحجيته مبنية على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، بل لو قلنا به يعني بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي فلا نقول به في المقام وهو أشك في المماثلة وعدم المماثلة مما كان مورده عرفا من الذاتيات، كأنه رجولية الرجل وأنوثية المرأة ذاتية عند العرف مثل الذكور والأنوثة، مما كان مورده عرفا من الذاتيات مثل الذكور والأنوثة، فلا يصح أن يقال الأصل عدم كونه مماثلا مما يشك في ذكوريته وأنوثيته فيما إذا كان الناظر رجلا، الأصل عدم كونه مماثلا عدم كونه رجلا. المرأة حينما ينظر إليها شخص وتريد أن تبدي زينتها له أو لا تبدي زينتها له ولا تعلم أنه رجل أو امرأة، ليس لها أن تقول بأنه الأصل عدم كونه امرأة، فلا يصح أن يقال الأصل عدم ذكوريته، عدم ذكورية ما يشك في ذكوريته وأنوثيته، ولا إصالة عدم أنوثيته، فإن الذكورة والأنوثة معدودة عرفا من الذاتيات الثابتة للذكر والأنثى مع قطع النظر عن وجودهما، مثل إنسانية الحجر مثل إنسانية الإنسان وحجرية الحجر. المستنسخ جزء 14 صفحة 36 من طبعة بيروت. هذا التفصيل والإشكال على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. هذا التفصيل السيد الخوي رحمة الله عليه أجاب عنه بأن هذا التقسيم خلط بين أقسام الحامل، فإن ضرورة ثبوت الشيء لنفسه كإنسانية الإنسان وحجرية الحجر، هاي الضرورة، هاي المقومية، هاي الذاتية، إنما هي في الاتحاد في المفهوم، مفهوم الإنسان، مفهوم الرجل، مفهوم الأنثى، إنما هي بالحمل الأولي الذي يكون الملاك في الحمل الأولي هو الاتحاد في المفهوم، وما يكون محمولا على الماهية في نفسها مع قطع النظر عن تحققه في الخارج. هاي الضرورة وهاي الثبوت وهاي الذاتية إنما هي في اتحاد الرجل مع ذكوريته في المفهوم الذي هو معناه الحمل الأولي، سواء كان موجودا في الخارج أو لم يكن. فإن هذا يعني الضرورة والذاتية الثابتة للذكورة والأنوثة، فإن هذا هو الذي لا يكون بلحاظه الصفات الذاتية حالة سابقة، هنا ذاتية وليس له حالة سابقة في المفهوم. وإحنا كلامنا في جريان الاستصحاب ليس في المفهوم، نحن لا نريد جريان استصحاب العدم الأزلي بالمفهوم، إحنا نريد إجراء استصحاب العدم الأزلي في الخارج. ولذا سيد الخوي يقول رحمة الله عليه: وأما بالنسبة للحمل الشايع الذي يكون الملاك فيه الاتحاد في الوجود الخارجي الذي هو الملاك في جريان الاستصحاب، في هذا نريد نجد الاستصحاب، فباعتبار أن الوجود الخارجي مسبوق بالعدم لا محالة، حيث إن هذا الوجود الخارجي لم يكن وجودا للإنسان، فلم يكن وجودا للرجل، ولم يكن وجودا للمرأة، لأن نفس الذات لم تكن، الاتصاف بها أيضا لم يكن. فإذا وجدت الذات في الخارج وهو الإنسان، وشك في حدوث الاتصاف بالرجولية أو الأنوثية بلا إشكال، هو أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، فلا تكون الصفة ثابتة له. استصحاب العدم الأزلي حتى في الرجولة والأنوثة يجري، لأنه نحن نجري في الوجود الخارجي، وفي الوجود الخارجي اتحاد ذات والذاتيات ماكو، يمكن أن يكون موصوف بهذا ويمكن أن يكون موصوفا بهذا. طبعا معنى هذا الكلام فهو أمر حادث مسبوق بالعدم، فإذا وجدت الذات في الخارج وهو الإنسان، وشك في حدوث الاتصاف بالرجولية أو الأنوثة أو الأنوثية، فهو أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، فلا تكون الصفة ثابتة له بمقتضى هذا الاستصحاب. معنى هذا الكلام أنه إذا وجد الإنسان في الخارج وشك في أنه مماثل للرجل الناظر أو غير مماثل، أي متصف بالرجولية أو لغير متصف بالرجولية، فالرجولية أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمها. وإذا وجد الإنسان في الخارج وشكت المرأة التي تريد إبداء زينتها له وعدم التحجب منه أن الذي ينظر إليها رجل حتى تتحجب، أو امرأة فلا يجب عليها التحجب، فبما أن الأنوثة أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمها، فليس الناظر من نسائهن فلا يجوز لها الإبداء ولا يجوز لها عدم التستر، بل لا بد لها أن تتستر. النتيجة أنه لا فرق في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية بين ما كان من الذاتيات وما كان من العرضيات. هل الأوصاف أوصاف ذاتية أو أوصاف عرضية؟ لأن الاستصحاب الذي نريد أن نجريه إنما نريد أن نجريه بلحاظ الوجود الخارجي وانقلاب العدم إلى الوجود لا في المفاهيم، فيؤخذ بالمتيقن ويترك المشكوك، لأن الاستصحاب إنما هو بلحاظ الوجود الخارجي وانقلاب العدم إلى الوجود، فيؤخذ بالمتيقن ويترك المشكوك، لا بلحاظ الاتحاد بالمفهوم، أي لا بما هو بالحمل الأولي، بل بما هو بالحمل الشائع الذي الملاك فيه هو الاتحاد في الوجود. هذا أيضا الإشكال الذي أشكله السيد الحكيم رحمة الله عليه على استصحاب العدم الأزلي. هذا كله البحث في الصورة الأولى، وهي ما لو شك في أن هذا الإنسان الذي يريد الرجل النظر إليه هل هو مماثل؟ وعلى فرض كونه مماثل امرأة، هل هو محرم له فيجوز له لمسه والنظر إليه أو لا؟ فلا يجوز النظر إليه ولا لمسه. وما لو شكت المرأة، الصورة الأولى هذن القسمين المتقدمين مع الرجل، القسمين المتأخرين مع المرأة. وما لو شكت المرأة في أن الإنسان الذي أمامها امرأة، أو إذا كان رجلا فهل هو محرم لها فيجوز لها الإبداء لزينتها له ولمسه أو لا؟ فلا يجوز لها الإبداء لزينتها له ولا لمسه. وقلنا في أول البحث أن البحث في الشبهة البدوية وغير المحصورة يقع في صور أربعة. هذه الصورة الأولى التي تقدمت إلى هنا تنتهي. الآن يقع الكلام في الصورة الثانية. قلنا أن هذه المسألة لها صور أربعة، الصورة الأولى التي هي أطول الصور، الصورة الثانية التي ذكرها المعتين قدس الله نفسه هي: وإذا شك في كونه زوجة أو لا فلا أو لا لا يجري، يعني الاستصحاب أو لا فيجري الاستصحاب مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط، يجري في هذا إصالة عدم حدوث الزوجية. الصورة الثانية هي: ما إذا شك في جواز النظر وعدمه لأمر خارجي طارئ بعد الجزم بعدم الجواز أولا، مثاله أفضل شيء في الشرح هو المثال، كما لو شك من جهة حدوث رضاع في الخارج بأن احتمل أن هذه المرأة أخته من الرضاعة، قد يكون حصل رضاع وصارت هذه المرأة أخته من الرضاعة، فهل يجوز له النظر إليها أو لا؟ حدث رضاع يشك في أنه هذه أصبحت أخته أو لا، أو احتملت المرأة أن الرجل أخوها من الرضاعة، فهل يجوز لها إبداء زينتها له؟ قطعا النظر غير جائز، الذي سيد الخوئي رحمة الله عليه توضيحا لعبارة السيد يقول بعد الجزم بعدم الجواز الأول لا يجوز له النظر إلى هذه المرأة. ثم فيما بعد أنه حدث رضاع أصبحت هذه المرأة أخته من الرضاعة فيجوز له النظر، أو احتملت المرأة أنه أصبح هذا الرجل أخوها من الرضاعة فيجوز لها إبداء زينتها له أو لا، أو يشك الإنسان في امرأة أنه يحتمل أنها هذه المرأة زوجة أبيه أو يحتمل أنها زوجته، فهل يجوز له النظر إليها أو لا؟ المرأة تشك في أنه هذا زوجها أو ليس بزوجها، إذا زوجها يجوز لها إبداء الزينة، إذا ليس زوجها لا يجوز لها إبداء الزينة. ففي مثل هذه الموارد، في مثل هذه الأمثلة، لا شك في عدم جواز النظر بالنسبة إلى الرجل، ولا شك في عدم جواز كشف المرأة زينتها بالنسبة إلى هذا الرجل. هذا الحكم في هذه الصورة الثانية، وهو ما لو شك الرجل، ما لو شك في جواز النظر وعدمه لأمر خارجي طارئ بعد الجزم بعدم الجواز، كما لو شك في حدوث الرضاع أو شك في حدوث المصاهرة ما شابه ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ الماتن يقول لا يجوز، والدليل الذي يذكره قدس الله نفسه على هذا عدم الجواز هو نفس الدليل الذي ذكره في الصورة الأولى، وهي قاعدة المقتضي والمانع، والذي تقدمت في الصورة الأولى قاعدة المقتضي والمانع قبل التعطيل، وتقدم الجواب عنها أيضا، وأن هذه القاعدة ليست بصحيحة، مضافا إلى استصحاب قاعدة مضافا إلى الدليل مضافا إلى قاعدة المقتضي والمانع، هو استصحاب عدم حدوث الرضاع أو عدم حدوث الزوجية، يعني استصحاب العدم النعتي، بلا حاجة إلى استصحاب العدم الأزلي. في الصورة الأولى استصحاب العدم الأزلي كان، في الصورة الثانية الجاري بعد دليل الماتن بعد قاعدة المقتضي والمانع المتقدم فسادها منا، شنو؟ استصحاب العدم النعتي. وتقدم من السيد الأستاذ قدس الله نفسه في الجواب عما ذكره المحقق النائيني أن استصحاب العدم النعتي صحيح فيما إذا علم من الخارج أن العدم المأخوذ مأخوذ على نحو الناعتية من قيام دليل أو لشيء آخر، وإنما الذي كان المناقشة فيه هو أن الاستثناء لا يوجب اتصاف المستثنى منه بعدم هذا الوصف، وأن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في المقام، وهما استصحاب العدم النعتي فيما إذا كان علمنا من الخارج أن العدم مأخوذ على نحو الناعتية لا أشكال في جريانه. ففي المقام هنا استصحاب عدم حدوث الزوجية واستصحاب عدم حدوث الرضاع الذي هو الاستصحاب النعتي، استصحاب العدم النعتي. هذا الدليل الذي يذكره الماتن رحمة الله عليه على هذه الصورة. فإن هذه المرأة كانت في زمان ولم تكن راضعة من ثدي أم الرجل، أو كان هو في زمان ولم يكن راضعا من ثدي أمها فيستصحب عدم الرضا، أو أن هذه المرأة كانت في زمان ولم تكن زوجة لأبيه أو لم تكن زوجة له، فالأصل بقاء ذلك العدم ويترتب عليه حرمة النظر بالنسبة إلى الرجل وحرمة الإبداء والكشف بالنسبة إلى المرأة. هذا الصورة الثانية ودليلها. السيد الخوئي رحمة الله عليه حينما جاء إلى عبارة الماتن في المقام الذي هي وإذا شك في كونه زوجة أو لا فيجري مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط، الذي هو الذي هي قاعدة المقتضي والمانع إصالة عدم حدوث الزوجية، وكذا لو شك في المحرمية من باب الرضا. السيد الخوئي رحمة الله عليه هكذا قال: إذا شك في جواز النظر وعدمه لأمر خارجي طارئ، هذا المهم الذي ذكر السيد الخوئي، بعد الجزم بعدم الجواز أولا، بعد الجزم بعدم الجواز أولا، كما لو شك في حدوث رضاع أو شك في حدوث زوجية. خب، هذا الذي ذكره وضحه السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية بما إذا كان الشك في النظر وعدمه لأمر خارجي طارئ بقوله بعد الجزم بعدم الجواز أولا، وذلك هذا بعد الجزم بعدم الجواز أولا لا يكون إلا في صورة كون الحالة السابقة عدم الزوجية في خصوص هذا، يعني محل كلام الماتين فيما إذا لم تكن هناك زوجية كان هناك جزم بعدم الجواز، فكأن المأخوذ في عبارة الماتين المتقدمة التي قرأناها هو ذلك، يعني عدم الزوجية، ولذا فهم منها السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية فهم منها ذلك، وهو أن موضوع البحث الذي ذكره الماتين مختص بما إذا كان الشك في النظر وعدمه لأمر خارجي طارئ بعد الجزم بعدم الجواز أولا، يعني بعد الجزم بعدم الزوجية أولا، هذا لا يكون إلا في صورة ما إذا كانت الحالة السابقة عدم الزوجية ثم شك في الأمر الطارئ. على هذا الذي هو مأخوذ في مفهوم عبارة الماتين والذي وضحه السيد الأستاذ قدس سره، ونحن قلنا كأن المأخوذ في مفهوم عبارة الماتين ذلك لا يدخل في البحث أمران خارجيان لا يمكن أن يدخلا في البحث، الأول ما إذا كانت الحالة السابقة الزوجية وشك في جواز النظر أو شك في وجوب التستر من جهة الشك في خروج المرأة عن حبال الزوج بطلاق أو فسخ أو انفساخ ونحو ذلك، لأن الاستصحاب حينئذ لا يقتضي عدم الجواز، الاستصحاب في هذا المورد يقتضي الجواز. أشكل السيد بعض السادة الأعلام على ما ذكره الماتين على عبارة الماتين أنه بهذا الإشكال، وهو ما لو كانت الحالة السابقة الزوجية وشك في جواز النظر أو وجوب التستر من جهة الشك في خروج المرأة عن حبال الزوج كان يجوز النظر أولا، شك أنه حدث طلاق أو لا، حدث فسخ أو لا، حدث انفساخ أو لا. هنا مقتضى الاستصحاب جواز النظر لأنه الحالة السابقة زوجية. شلون أنت تقول الشك في الأمر الطاري يقتضي عدم جواز النظر؟ هو قال الشك في الأمر الطاري يقتضي عدم جواز النظر بعد الجزم، يعني في عبارته مأخوذ هذا، بعد الجزم بعدم الجواز أولا. وهنا الذي تذكر هذا المثال هذا الجزم بجواز النظر، فكيف يكون هذا إشكالا على عبارة الماتم؟ وكذا أشكل ثانيان بأنه لا يدخل أشكل ثانيان على الماتين، على عبارة الماتين بصورة توارد الحالتين في زمان قطعا كانا زوجين وفي زمان قطعا لم يكونا زوجين. توارد الحالتين هم الزوجية نعلم بها هم عدم الزوجية نعلم بها، لكن لا نعلم أن المتقدم هو الزوجية والمتأخر هو عدم الزوجية، أو المتقدم عدم الزوجية والمتأخر الزوجية. في موارد توارد الحالتين الاستصحاب لا يجري، وهذا هم داخل في عبارة الماتن. يقول هذا المستشكل قد حفظه الله، يقول بأنه هم هذا شك في أمر طارئ فيما إذا كانت الحالتان متواردتين، يعني واحدة ولا ثانية، لكن لا نعلم السابقة منها من اللاحقة، فإن هذين الموردين هما يقول أنه من الشك الطاري الذي يجزم من الشك الطاري، والحال أنه في المورد الأول الاستصحاب إذا جرى يقتضي جواز النظر وأنه يقتضي على جواز النظر، وفي المورد الثاني وهو توارد الحالتين الاستصحاب أصلا لا يجري لأنه يجري ويقتضي عدم جواز النظر. على هذا التوضيح الذي وضحه السيد الأستاذ وهو قوله بعد الجزم بعدم الجواز أولا، فلا يرد عليه ما أشكل على عبارة السيد اليزدي قدس الله نفسه في العروة، حيث قيل أنها ناقصة لأنه ليست الحالة السابقة دائما هي عدم الزوجية، بل قد تكون هي الزوجية وقد تكون هي توارد الحالتين، كما في تقريرات السيد الزنجاني دام ظله كتاب النكاح جزء 3 درس رقم 117 صفحة 15 الطبعة الثانية درس رقم 117. وعليه فعبارة السيد الطباطبائي اليزدي قدس الله نفسه في العروة الظاهر أنه لا يرد عليها هذا الإشكال، إذ من الواضح أنه لا يريد الشك في الزوجية الطارئة على كون الحالة السابقة الزوجية، مو هذا مراده، ولا أنه يريد من الشك الطاري فيما إذا كانت الحالة السابقة توارد الحالتين، بل المراد له من الشك في الزوجية لأمر طارئ فيما إذا كان السابق عدم الزوجية قطعا، وهو الذي فهمه السيد الأستاذ قدس الله نفسه من عبارة الماتين، وهو الظاهر منها، ولا يحتمل أن يكون المراد غيرها، فلا نقص في العبارة حتى يرد عليها الإشكال المذكور. هذا كله في الصورة الثانية. الحمد لله الصورة الثانية درس واحد، لكن الصورة الأولى لعله 15 دروس كانت. بقي الكلام في الصورة الثالثة من صور هذه المسألة التي هي المسألة 50، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله، غدا يعني السبت، غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله يأتي الكلام عليها غدا يوم الأحد. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.